بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وأحكام الجنائز وبداعها للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه. وفيه حديثان، الأول عن هشام بن عامر قال: لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فكيف تأمرنا؟ فقال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدموا أكثرهم قرآنا. قال: فكان أبي ثالث ثلاثة، وكان أكثرهم قرآنا فقدم. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد وابن ماجه مختصرا. والسياق للنسائي والزيادات كلها له في رواية، وكذا هي عند أحمد دون الأولى، ولأبي داود والبيهقي الثالثة، وللترمذي وابن ماجه والبيهقي الرابعة، وللترمذي الخامسة، وقال: حديث حسن صحيح. قال: قلت: ومدار سنده على حميد بن هلال، وقد رواه عنه أيوب السختياني على ثلاثة وجوه: الأول عن هشام بن عامر، الثاني عن أبي الدهماء عن هشام. الأول عنه عن هشام بن عامر، الثاني عنه عن أبي الدهماء عن هشام، الثالث عنه عن سعد بن هشام عن أبيه هشام، وقد تابعه على الوجه الأول سليمان بن المغيرة عن حميد به. أخرجه النسائي والبيهقي وأحمد. وتابعه على الوجه الثالث جرير بن حازم قال: حدثنا حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر. قال: أخرجه الثلاثة المذكورون، وكذا أبو داود، عنه البيهقي. وهذا الوجه أرجح عندي لهذه المتابعة، وهي أرجح من المتابعة الأولى لوجهين: أولا أن سليمان بن المغيرة احتج به مسلم دون البخاري، فروى له مقرونا بغيره بخلاف جرير بن حازم، فقد احتج به مسلم والبخاري. ثانيا أن فيه زيادة من ثقة، وهي معتبرة، فكان من المرجحات. وعلى هذا فإسناد الحديث صحيح كما قال الترمذي، وهو على شرط الشيخين. الثاني عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، وأنا غلام مع أبي، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر، فجعل يوصي، وفي رواية: يومئ إلى الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، لرب عذق له في الجنة.
الله أكبر.
قال: أخرجه أبو داود والبيهقي والرواية الأخرى له وأحمد، والسياق له، وإسناده صحيح كما قال النووي في المجموع والحافظ في التلخيص. قال الألباني رحمه الله: قلت: وظاهر الأمر في الحديثين يفيد وجوب ما ذكر فيهما من الإعماق والتوسعة والإحسان، والمعروف عن الشافعية وغيرهم استحباب الإعماق، وأما ابن حزم فقد صرح في المحلى بفرضيته.
لا شك أنه مسنون وليس فرضا ولا واجبا، ولا يسارع الإنسان في بيان الإيجاب في كل أمر، فإن الأمر الوجوب إلى لقرينة. ومن القرائن أن يكون الأمر الذي يرتبط به هذا الأمر من باب الأدب، من باب الإرشاد، من باب التوجيه، فأي وجوب في توسيع وتعميق القبر بحيث يأتي الإنسان إذا تركه، إنما يوسع حسب المصلحة ويعمق حسب مصلحة، فهذا كله للحث والإرشاد والتوجيه. ولهذا الجماهير على أن الأوامر المتعلقة بالأداب والكمال والإرشاد فإنها على الاستحباب، فجعلوا نفس الغرض صارفا للأوامر، ولو لم يرد نص خاص بصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب، فإن أمور الكمال والإرشاد والتوجيه هي أمور مستحبة، فلهذا مبناها على الكمال، على الأدب، على التوجيه والإرشاد. فإعماق القبر وتوسعة القبر والحفر وكذا ليس هذا على الوجوب، بل هو إرشاد وحث ودلالة على هذا. فقول الشافعية هنا هو القول الأقرب. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا في حد الإعماق على أقوال تراها في المجموع أو غيره. قال: ويجوز
في الكلام كده إنه في المجموع.
قال: ويجوز
هل نقل الوجوب هذا عن أحد؟ وهنا نقل عن ابن حزم، لكن في غير ابن حزم يعني أحد، ابن حزم معروف في مثل هذه الظاهرية المعروفة عنده، لكن هل أحد من العلماء يعني قال بهذا بالوجوب هذا غير ابن حزم؟ فلا ينبغي المصارعة في كل شيء، واجب 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 واجب، إنما هناك قرائن تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، ومن ذلك قاعدة الأداب والإرشاد والحث، نعم، على فضائل.
قال: ويجوز في القبر اللحم والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأول أفضل.
ويجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي، ولكن الأول أفضل اللي هو اللحد. ويجوز في القبر اللحد والشق، يعني القبر يدفن فيه الإنسان، فيجوز فيه، يقول يجوز في القبر اللحد والشق. اللحد بعدما يشق هذا الشق في الوسط، هذا شق اللحد، أن يأتي إلى منتهى الشق من أسفل إلى الجدار الذي يلي القبلة، فيحفر فيه جيبا وشيئا مائلا، فيضع فيه الميت ثم ينصب عليه اللبن نصبا، هذا هو اللحد. نعم.
قال: وفي ذلك أحاديث، الأول عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحد للنبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن ماجة والطحاوي وأحمد. قال: قلت: وسنده حسن كما قاله الحافظ في التلخيص، وله شاهدان، الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن ماجة وأحمد وابن سعد والبيهقي، والآخر عن عائشة، رواه ابن ماجة وابن سعد، وإسناد كل منهما ضعيف كما قال الحافظ، لكن للأول منهما طريق أخرى بلفظ دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل، وسوى لحده رجل من الأنصار، وهو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر. أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار وابن الجارود وابن حبان، وإسناده صحيح. ولابن عباس حديث آخر في اللحد من قوله صلى الله عليه وسلم يأتي بعد حديث، وشاهد من حديث علي يأتي في المسألة 97. قال الثاني عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والطحاوي في المشكل والبيهقي وأحمد. قال الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي بسند ضعيف كما قال الحافظ، وصححه ابن السكن. قال الألباني: قلت: ولعله لشواهده وطرقه التي منها عن جرير مرفوعا مثله، رواه ابن ماجه والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد، عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن زازان عنه، وعثمان هذا ضعيف كما قال الحافظ، لكن رواه الطحاوي من طريق ثان وأحمد من طريقين آخرين. فهذه طرق أربعة لحديث جرير يقوي بعضها بعضا، فإذا ضمت إلى حديث ابن عباس شدت من عضده وارتقى إلى درجة الحسن بل الصحيح. قال نووي: في المجموع أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل.
تعبير يعني في اللحد بالجواز فيه نظر والله أعلم، بل يعبر في اللحد بالاستحباب والشق بالجواز، طالما أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا صح، فهذا لا أقل من الاستحباب، هذا لا أقل فيه من الاستحباب. قول النبي اللحد لنا والشق لغيرنا، فجعل اللحد من سيمة هذه الأمة فيعبر عنها بالاستحباب، فيقال ويستحب في القبر اللحد، والشق جائز، فالشق جائز لكن اللحد مستحب، لحد مستحب لقول النبي اللحد لنا والشق لغيرنا. نعم.
قال ولا بأس من أن ينفذ فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة ويقدم أفضلهم. وفيه أحاديث، الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد قبل صاحبه. وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. قال جابر فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد. أخرجه البخاري والنسائي والترمذي
وصححه. ذكر تخريجه رحمه الله تعالى. قال والحديث الثاني عن أبي قتادة أنه حضر ذلك قال أتى عمرو
بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولا لهم، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد.
رأيت إن قاتلت في سبيله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ العمر بن جموح الذي حصل بينه وبين بنيه منافسة وقالوا أعذرك الله اجلس، قال لا، لو كان غير الجنة لآثرتكم بها. ثم قال إن أريد أن أطلع بعرجة هذه إلى الجنة. قال النبي كأني أنظر إليه كتمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. نعم.
قال أخرجه نعم. أحمد
إيه؟ مسامع
في ثوب واحد يعني دفن في ثوب واحد
فين؟
دفنهما في ثوب واحد حديث الشهداء.
أي حديث؟ الذي مر ولا هذا؟ كانوا يجمع الرجال ثلاثة من قتل أحد في ثوب واحد، يقول الشيخ يعني في قطعة منه ولو لم يستر جميع بدنه، يقول يعني في قطعة منه في ثوب، يعني قطعة يعني ثوب كبير قطعه يجعل هذا في قطعة في قطعة وهذا في قطعة وهذا في قطعة. نعم نعم.
لم ينقل على أي أحد
الوجوب
ولا بالقدام ولا
أين؟
قال أخرجه أحمد بسند حسن كما قال الحافظ. قال الثالث عن جابر رضي الله عنه في قصة استشهاد أبيه المتقدمة وفي آخرها فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر. وفي الباب عن هشام بن عامر ومضى حديثه في المسألة 93 الحديث الأول. قال وعن أنس بن مالك وتقدم في المسألة 37 قال قلت وفي هذه الأحاديث فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن. قال الحافظ في الفتح ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل. وقال الشافعي في الأم ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في القبر، ويكون الذي للقبلة منهم أفضلهم وأسنهم، ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، إن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه
على حال، وإن كانت ضرورة سبيل غيرها كما رجه أمامه، مش على حال وإن كانت ضرورة، ولحب أن تدفن المرأة مع رجه على حال، وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب. نعم.
قال ويتولى
نقف 96. نعم. لا ينقل يعني مسافة مثلا نجيبه من أسوان لبيلة مثلا؟ لا يعني من أسوان إلى الإسكندرية لا لا فيها مشقة ما فيها يعني مشقة أظن فيها مشقة في أقرب مكان في سنة ولو لم يكن إلا هذه يبقى داخل المقبرة اللي هي مبنية هذه يعمق ويدفنه ويردم عليه ويكون من بنى القبر هذا هو اللي أثن ويدفنه في نفس القبر ويعمق ويردم عليه. نعم فاتقوا الله ما استطعتم ولا شك أن الضرورات لها أحكام والخاص. نعم الأصل أن الرجل يدفن مع المرأة هذا الأصل، لكن لو في حاجة وضرورة فهذا لا إشكال في ذلك لأن الأحكام أصلا تنقطع بالموت، بس هذا الأفضل. لكن الأحكام بتنقطع يعني ليس وخلوة رجل بامرأة ولا اختلاط رجل بامرأة، فالأحكام تختلف يعني تنقطع هذه الأحكام، لكن الأفضل على ما كان عليه فعل رسول الله، كان للرجال الرجل له قبر والمرأة لها قبره. أصلا ما كان حتى يدفن الرجل مع الرجل إلا عند الضرورة، ولهذا ما جمع في القبر الاثنين والثلاثة إلا لضرورة، ولا في الأصل أيضا أن الرجل يدفن في قبر وحده أيضا يوما كانت القبور في باطن الأرض هي القبور الشرعية، إنما الآن هذه غرف يا أخواني غرف وقصور تبنى، ولهذا يقال الرجل يدفع مع المرأة والمرأة تدفع مع الرجل، هم يرمون هذه يرمون الجثث على ظاهر الأرض ويبنون عليها الغرف ولا يجعلها في باطن الأرض، فلهذا يتعلق بها الآن أحكام كثيرة، تعلق بها أحكام كثيرة الآن يعني تحتاج إلى سبحان الله المخالفة دي بيترتب عليها مخالفات عديدة. نعم ما شاء الله عليهم، يعني الناس تقول المحارم تشيلها عليها النعش، طب بس يسيبوها هي لما تطلع في الشوارع لا يعكسونها، بس يشيلوا هم نعشها ويتركون بدنها وجسمها فلا ينظرون إليه ولا يعكسون النساء. الورع جاء هنا، جاء الورع في غير موضعه، يعني حال الحمل ولك هاتوا محارمها تشتيل، طب وهي كانت حية وتمشي في طرقات النظر والمعاكسة والاعتداء سبحان الله، لا يحملها محارمها وغير محارمها بل ويدفنها محارمها وغير محارم. نعم تمام.
المنذر في الأوسط يقول ذكر قدر ما يعمق القبر واختلفه في قدر ما يعمق القبر، روينا عن عمر بن الخطاب.
اقرأ عندك.
يقول ابن المنذر ذكر قدر ما يعمق القبر واختلفوا في قدر ما يعمق القبر، روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطة وساق بسنده.
بعد القدر التعميق في حاجة أنا وجوبا واستحبابا.
كان مالك يقول لم يبلغني في عمق قدر الميت شيء موقوف عليه، وأحب إلي ألا يكون عميقا جدا ولا قريبة من أعلى الأرض جدا. وروينا عن أبي موسى العشري أنه أوصى أن يعمق إلى قبره. نعم هو كذا يعني موجود،
بس التعميق ما أظن أحد يقول بالوجوب.